هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هل ترى من فطور وأشهد أن لا إله إلا الله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج من الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله قال له ربه عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم قال ربنا عز وجل لجميع خلقه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونصلي ونسلم على النبي العدنان وعلى صحابته وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمورنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا وأن يبارك لنا في مقدساتنا وأن يبارك لنا في رجالنا ونسائنا وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأن يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تبلغنا أمانينا ومرامنا. إخوتي أحبتي في الله، كان من اللازم علي أن أبث ما في نفسي من حالة من حالات الحزن والضيق، حالة من حالات الاسترجاع إلى الله عز وجل، حالة من حالات الأسى. في كل لحظة يقبض من بيننا عزيز، وقبض العلماء أشد على النفس من قبض الآل. ولهذا فإنني أعزي نفسي وأعزي إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في وفاة شيخ جليل وعالم من علماء الأمة، تلميذ من أنجب ومن أكثر تلاميذ وصحبة العلامة الشيخ الألباني. إنه الشيخ علي الحلبي رحمه الله رحمة واسعة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ربنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول ربنا عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إنا لله سائرون إليه، إنا لله خاضعون لأمره وحكمه، إنا لله لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ناهيك عن غيرنا، وإنا إليه راجعون. فالكل إليه راجع وبين يديه واقف، لكن شتان ما بين أن من ما بين أحد يلقى الله وهو عليه راض وبين أحد يلقى الله وهو عليه غضبان. شيخنا وأحد شيوخ هذا الزمان طالت صحبته للعلامة الألباني قرابة 40 سنة، ملازمة، متابعة، نقل علم، دعوة، ولا نزكيه على الله عز وجل. فجعنا بموته وموت أعزة علينا في كل يوم، لكننا نواسي أنفسنا بأنه إلى جوار ربه، ونسأله تعالى، نسأل له ولجميع موتانا، لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وجميع شيوخنا، نسأله تعالى أن يبدلهم دارا خيرا من دارهم، ومالا خيرا من مالهم، وأهلا خيرا من أهلهم. الشيخ علي بن سليمان الحلبي دعوته معروفة، فتواه مشهورة، علومه منشورة، كتبه بين الناس متناثرة، تنقلاته في مشارق الأرض ومغاربها معلومة معروفة لدى الجميع، لكننا لا نملك إلا أن نسلم أمرنا لله عز وجل. وأنا أعزي نفسي وأعزي إخواني، لأننا نعلم أن قبض العالم قبض للعلم، كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فما زال العلم يتناقص، لكننا نسأل ربنا عز وجل أن يجزي كل من دعا إلى دين ربه خير الجزاء، ونسأله تعالى أن يجعل مشايخنا وعلماءنا وأهلنا جميعا في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا بالصالحين صالحين. في لقاءاتنا تعلمنا من علوم وأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلمنا الرضا بما قدر الله وقضى، فكم من مفجوع فجع. وفي هذه السنة بالذات مع انتشار هذا الوباء الذي نسأل رب الأرض والسماء أن يعافي الدنيا منه، وأن يخرجه من بين أيدينا بعيدا عن هذه الدنيا، وأن يجعل لنا منه نجاة، وأن يجعل لنا منه علاجا ودواء. ونسأله تعالى أن يعافي أبداننا، وأن يعافي مرضانا، وأن يشفي كل مريض، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. كم فجعنا، كم أصبنا، كم كان حزننا بهذا البلاء وهذا الوباء الذي عم، لكنه اختيار ربنا، ونحن نرضى ونسلم أمرنا لله عز وجل، لأنه وحده الذي يعلم الخير والشر، فنحن نفوض أمورنا إليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونندم على ما فعلنا في ماضينا ونعزم عزما أكيدا أن نتوب إلى الله وأن نقلع عن معاصينا ونسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أن يلهمنا ربنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحوله وقوته. ونعلم أن كل ما لدينا من نعم من نعم الله من مال ومن جوارح ومن أهل إنما هي عوار عندنا، إنما هي منن من الله علينا، إنما هي أمانات استأمننا الله عليها. فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. من الدروس المستفادة التي نتعلمها عند نزول البلاء، وأقول هذا لنفسي ولإخواني، فإني أعلم علما لا أقول جازما، إنما أعلم علما يقينيا من الله أنه ما من أحد إلا وابتلي، إلا وامتحن في نفسه، في ماله، في أهله وولده. فمنا من صبر ورضي، ومنا من سخط ولم يرضى ولم يغير من أمر الله شيء. لهذا أقول الدرس الذي تعلمناه من مدرسة النبوة ما رواه لنا الإمام مسلم من مدرسة النبوة من إحدى تلميذات النبي في برنامجنا هذا صانعات الرجال ومربيات الأجيال واحدة علمت الدنيا كيف تفعل المرأة، بل كيف يفعل الرجل، بل كيف يفعل كل مسلم عندما تنزل به مصيبة أن يفوض أمره إلى الله عز وجل. أم سليم، أم أنس، زوجة أبي طلحة، لما كان لأبي طلحة غلام هو له محب وأول مولود له، وكان غلاما فتى صغيرا، طفل صغير لكن فيه علامات الذكاء والنجابة، كل من رآه أحبه، مرض وأصيب بالحمى، وكان أبو طلحة يدخل عليه ويخرج ليطمئن على ولده فلذة كبده. وكلنا يعلم عندما ينزل المرض بأحد من أهل القربى أو القرابة أو عزيز علينا كيف يطيش العقل، خصوصا إذا لم يجد له دواء ولا علاجا يتحير. فخرج أبو طلحة ومات الطفل الرضيع أو الطفل الصغير، وقامت أم سليم المدرسة المربية التي تعلم الكبار والصغار الرجال والنساء ماذا يفعل الإنسان عند نزول البلاء وعند حلول المصيبة، وقد سماها الله عز وجل سمى الموت مصيبة، وكل من نزل به الموت اهتز كيانه وتغير إيمانه إلا من ثبته الله عز وجل. أسأل الله أن يربط على قلوب الجميع، خصوصا إذا كان الموت مفاجئ، أيام معدودات، والكل كان يسمع أو يقرأ تغريدات الشيخ علي أنه أحسن، ونسألكم الدعاء، وفي أيام سريعة يأتي الخبر بموته وتفجع الأمة في موته، لكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا كما يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سليم امرأة يموت ولدها بين يديها وتفيض روحه، ثم تقوم وتهيئ نفسها وتغطي ولدها، ويرجع زوجها إلى البيت ويسأل عن ولدها، فتقول له كيف الولد، يقول لها كيف الولد، تقول أنا يعلم الله أن هذا الحديث لولا أن الإمام مسلم رواه، ولولا أني أثق في إيمانها وقوة يقينها وعظيم ثقتها في اختيار ربها لها ما صدقت هذا الكلام. امرأة أم تقوم بمثل هذا، نعم هي مدرسة النبوة. كيف الولد يا أم سليم، تقول بذكاء بغير كذب، هو أسكن مما كان. نعم هو أسكن، أسكن هو فهم أنه أسكن، يعني تحسنت حالته وبدأت الحمى تخف عنه، وبدأ صوته يتحسن، وبدأ بدنه يتحسن، ففهم أنه يتحسن يعني أحسن مما كان، يعني إن شاء الله سيعافى. ثم قالت له يا أبا طلحة، أرأيت إن كان لأهل قوم عند جيرانهم عارية أمانة وديعة استودعوها عندهم وطلبوها منهم، أكان لهم أن يمنعون العارية؟ ناس جعلوا عندي عارية أمانة، قالوا نحن على سفر لا يوجد عندنا مكان، اجعلوا هذه الأمانة عندكم، عارية أمانة، فقبلوها. ثم جاء أصحابها يطلبونها فطلبوها منهم، أكان لأهل البيت أن يمنعوها عنهم؟ يقولون لهم لا ما تاخدوهاش، قال لا يمنعوها، قال إنها عندهم منذ زمن، يعني استمرت عندهم شهر شهرين سنة سنتين، قال هذا أدعى أن يردوها إليهم. خلاص طلبوا حقهم، طلبوا الأمانة، طلبوا العارية، وإن طال زمنها فهذا أدعى لأن يردوها إليه. فقالت احتسب ولدك فقد استرد الله وديعته. يا سلام، إيه الدرس ده، ما هذه المدرسة، نحن مع هذه المدرسة، مع مدرسة صانعات الرجال، نتعلم كيف تتعامل المرأة المسلمة مع الأزمات، من أول كيف تختار زوجها، ثانيا كيف تعامل زوجها، ثالثا كيف تربي أولادها، رابعا كيف تعبد ربها، خامسا كيف تدعو إلى دين الله، وربما تجاهد في سبيل الله عز وجل. هذه هي وظيفة المرأة المسلمة. إنا لله، نحن ملكه، نحن عبيده، نحن نخضع لأمره، نحن نخضع لقضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعليه معروضون، وبين يديه موقوفون، وسيحاسبنا على ما قدمنا في هذه الحياة. أسأل الله لي ولكم الثبات مع واحدة من صانعات الرجال، نبدأ معها منذ كانت صغيرة، منذ كانت طفلة جارية، إنها أمة بنت خالد بن سعيد، أم خالد ابن سعيد صاحبة الخميصة التي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه خميصة ومسح عليها وكان فيها علم أصفر، فقال يا أم خالد، وكناها بأم خالد وقال لها يا أم خالد، هذا سنى أي جميل بلغة أهل الحبشة، يدللها ويداعبها ويؤانسها ويضاحقها ويعوضها عن طول هجرتها إلى بلاد الحبشة. يراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الدنيا كيف يتعامل الأب مع أولاده، كيف يداعبهم ويكلمهم بلغتهم. هذا سنى يا أم خالد، ثم دعا لها بدعوة نعرف أثرها بعد ذلك، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. أم خالد بنت سعيد ابن العاص ابن أمية ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، يلتقي نسبها مع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد مناف ابن قصي. اسمع، كبرت أم خالد ووصلت إلى سن الزواج 20 15 16، وصلت إلى سن الزواج وجاء أوان اختيار الزوج، من تختار، من تتزوج، وهي جارية قيل عنها إنها كانت جميلة، جارية يعني فتاة جميلة، أم خالد أمة رضي الله عنها وأرضاها، من تختار؟ تتصوروا من تزوجت أم خالد؟ تزوجت بواحد من العشرة المبشرين بالجنة، بواحد من السابقين إلى الإسلام، بواحد من الستة أهل الشورى الذين مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالجنة وفداه بأبويه بأبيه وأمه، هو حواري النبي، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد فرسان الإسلام، شهيد من شهداء الإسلام، ليلحق بركب الشهداء بأبيها وعمها وأخيها ويكون زوجها معهم شهداء، فهي بين الشهداء عاشت وبين الشهداء تعلمت. زوجها هو الزبير بن العوام، هنا وقفة عجيبة، الزبير بن العوام يتزوج أم خالد، الزبير بن العوام الذي أسلم وهو ابن 15 سنة، 15 سنة و13 في مكة، قرابة 30 سنة، ثم بعد ذلك تزوج أما بنت خالد بعد كام؟ يعني في حدود 40 أو يزيد عن 40، وهي بنت كام؟ بنت 15، يعني في فارق، لكنها لم تتكلم في السن. ليس مفهوم كلامي إن المسألة مفتوحة، إن ممكن واحدة بنت 20 سنة تتجوز واحد عمره 60، ممكن، لكن أنا لا أقول بهذا، هذا مبني على حالة البنت الجارية، حالة الرجل الذي يريد أن يتزوج، لكن لابد أن يكون هناك تقارب، لابد أن يكون هناك رضا، لابد أن يكون هناك استطاعة، وهذا هو المهم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن الشاهد عندي أنها لم تتكلم في عمر الزبير، مش بس العمر، الزبير كان متزوج مين؟ قال الإمام الحافظ الذهبي في السير، كان للزبير بن العوام عند موته أربع نسوة، مات عن أربع، وتزوج في حياته بسبع، سبع، لكنه أول من تزوجها من؟ أسماء بنت أبي بكر. العجيب اللي أنتم ما تعرفوهوش أو اللي محتاجين نعرفه، أن الزبير بن العوام لما تزوج أسماء لم يكن له مال، وأسماء بنت من؟ بنت أبي بكر، بنت سيد تيم، بنت سيد من سادة قريش، بنت أغنياء تجار مكة. أبو بكر كان تاجرا غنيا، هو الذي أعان رسول الله بماله، 600 دينار جعلها في حجر النبي يوم الهجرة، كل ما يملك 600، 500,000. إيه ده؟ أبو بكر، تقول أسماء تزوجت الزبير وما له من مال، ليس له إلا ناضح وفرس، جمل وفرس، وأرض صغيرة، حاجة بسيطة. كانت أسماء تسوس الفرس وتطعم الناضح وتعجن وتخبز وتحمل علف الفرس على بعد 5 فراسخ على رأسها، وتخدم الزبير وتخدم أم الزبير. هذا الكلام أرد به على من يقول إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، ده كلام، من قال هذا؟ من قال من القوامة أن تخدم المرأة زوجها فيما تقدر عليه، فيما تستطيعه، لكن هي فعلا لا تؤمر بخدمة أهله أبدا، لكن من حسن العشرة أن تقوم المرأة بإرضاء زوجها فيما لا يضر ببدنها ولا بدينها. فإن كانت تستطيع خدمة الزوج وأهل الزوج تقوم به وتكون سعيدة وراضية. من قال إن البنت لا تخدم أباها ولا تخدم أمها ولا يجب عليها أن تخدم أباها ولا أمها؟ مين قال؟ النبي علمنا أن الزوج أحق الناس بالرعاية والعناية، حق الزوج على المرأة أولى من أبيها وأمها، مش موضوعنا، لكن الشاهد عندي أنها تزوجت بمن؟ بالزبير، لم تنظر إلى شيء، نظرت إلى الزبير حواري النبي، أحد العشرة المبشرين، أول من سل سيفا في الإسلام، فداه النبي بأبويه، اختاره عمر من 6 أهل الشورى، كان ممكن يبقى أمير للمؤمنين، أبو عبد الله ابن الزبير، تزوج كما قال الذهبي ب7 نسوة، أولهم أسماء، وزينب بنت مبشر، والرباب بنت أنيف، وتماضر بنت الصباغ بنت الأصبغ، تماضر بنت الأصبغ، وأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعاتكة بنت زيد، وأم خالد. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ أقول هذا الكلام لا لأني أثبت أنه يجب على الرجل أن يعدد النساء، ما أقول هذا أبدا ولا أرى هذا، دائما أقول أن تعدد الرجل للنساء مبني على إمكانية الرجل ماديا وإمكانيته في العدل بين النساء، ثانيا مش أي واحدة تقبل تعدد سواء كانت زوجة أولى أو ثانية، لا تصلح. بعضهن إذا تزوج عليها دمرت الدنيا، خربت البيت، إذن لا يصلح أن تتزوج عليها وتهدم بيت لتبني بيت. بعضهن إذا كانت زوجة ثانية هي التي تخرب الأولى وتدمر حياة الأولى، لا تصلح أن تكون زوجة ثانية، إذن لابد أن يكون هناك توافق، وهذا الذي أقوله دائما. تزوجت السيدة أم خالد بالزبير بن العوام. طبعا في قصص زواج الزبير بن العوام بالنساء طلع عليه كلام غير صحيح، أنه كان يضرب النساء، كان ضرابا للنساء. وهناك حديث غير صحيح أن الزبير كان إذا غضب على إحدى نسائه أخذ المشغب، المشغب اللي بتعلق عليه الثياب، يعني حاجة كده خشبة في الحائط بيعلقوا عليها الثياب زي الشماعة دلوقتي، عصا كده، فيضربها حتى تنكسر. كلام غير صحيح، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ضرب النساء وقال ليس أولئك بخياركم. من يضرب النساء المرأة، وعائشة أم المؤمنين تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا مملوكا ولا عبدا إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، هذا كلام باطل. الزبير كان شديد الغيرة، كان غيور على النساء، وهذا في دين الله، لأن ديننا يدعو إلى أن نغار على الأعراض. زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة أخت سعيد بن زيد بن عمرو، أخوها أحد العشر المبشرين، وزوجها الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين. كانت عاتكة بنت زيد مشهورة في أنها من تزوجها مات عنها شهيدا. تزوجت بمحمد بن أبي بكر، ثم بعمر بن الخطاب، ثم بالزبير بن العوام، ثم بكل من تزوجته يموت شهيدا. الشاهد أن عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل كانت تحب أن تصلي الصلوات في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الزبير يعني ظهر مغرب عشاء فجر تصلي الصلوات في المسجد، وكان عمر يغار عليها ولا يريدها أن تخرج إلى المسجد، لأن خير صلاة المرأة في جوف بيتها، ولكنه لا يستطيع أن ينهاها. لماذا؟ لأن النبي نهى الرجال عن منعهم أن يمنعوا، نهاهم أن يمنعوا نساءهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهو بين شيئين، بين رغبته في منعها وبين أمر الرسول بعدم منعها، فاختار أمر الرسول. لكن عمر الفطن الملهم أراد أن يصنع حيلة مشروعة، جعلها مرة وهي خرج إلى صلاة الفجر في ظلمة الليل، وتخفى عمر وهي ماشية رايحة إلى المسجد، ضربها على مؤخرتها بيده ضربا خفيفا ثم مضى. هذا ذكره الذهبي في السير، ضربها على مؤخرتها وهي ذاهبة إلى المسجد، فرجعت عاتكة ولم تذهب إلى المسجد، فعاد الزبير من صلاة الفجر ووجدها في البيت، قال لها ما منعك أن تخرجي للصلاة كعادتك؟ قالت كنا نخرج يوم كان الناس ناس ما بهم من باس، أما اليوم فلا. يا سلام، الله أكبر، حيلة ذكية من أمير المؤمنين عمر، أراد أن يمنعها بغير أمر مباشر، لأنه لو أمرها يبقى خالف أمر النبي، فاحتال وضربها، عمل لها حاجة، كأن هناك فاسق أراد أن يؤذيها أو يتحرش بها زي ما احنا بنسميه هذه الأيام، فضربها في مؤخرتها ضربة خفيفة، هي لم ترضى على نفسها، لم تقبل، لم تجعل نفسها في صفوف الرجال، لم تزاحم، لم تخالط الرجال، لم تقل لا هاخرج ويعمل اللي يعمله، أنا حرة، أنا أفعل ما أشاء، أنا خرجة لعبادة، خرجة لطاعة، خرجة لصلاة، خرجة لذكر الله، لكن هي من نفسها لم ترضى على نفسها هذا، رجعت بسرعة إلى البيت. ويضحك عمر ويطمئن. تناظر بنت الأزبر أيضا كان لها قصة مع أمير المؤمنين عمر. أم كلثوم بنت عقبة أيضا احتلت، وأنا ذكرت هذا في قصتها، احتلت حتى تطلق من الزبير لأنها كانت في حملها، أرادت أن تصنع شيئا ليطلقها الزبير، وقبل ما يردها وضعت مولودها فلم يردها إليه. الشاهد من الكلام أن الزبير بن العوام تزوج بأم خالد بنت خالد ابن سعيد، وعاشت مع الزبير على الأقل مع 3 نسوة. كان الزبير يجمع بين 4 نسوة. عاشت مع الزبير. ما سمعنا يوما أن معركة قامت بينها وبين أسماء بنت أبي بكر، وما سمعنا يوما أن معركة قامت بينها وبين زينب بنت مبشر، ولا بينها وبين عاتكة، ولا بينها وبين أم كلثوم بنت عقبة، أبدا ما سمعنا شيء. كل واحدة منهن تعرف واجبها وتعرف حقها، والزبير يعرف كيف يعدل بينهم. أنتم عارفين بقى الأعجب، وهذا هو المهم عندنا، أن نكون على يقين أن من تزوج يبتغي العفاف فإن الله يرزقه. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يبقى مش مسألة مال. أنا أقول طبعا ما فيش واحدة تأخذ واحد معدم تقول إن ربنا يرزقه، ممكن، لكن الأصل عندنا هي الاستطاعة. ومن أول أنواع الاستطاعات الاستطاعة المادية، ثم الاستطاعة البدنية، ثم الاستطاعة النفسية. لازم يكون مستطيع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزبير بن العوام هذا أنجب 10 أولاد و10 بنات. السيدة أم خالد أنجبت من الزبير خالد وعمر، وأنجبت من الزبير هند وأم سلمة وأم حبيبة، ولدين وثلاث بنات. يا سلام، خالد وعمر، خالد على اسم أبيها وعمر على اسم عمها، وأم سلمة وهند وأم حبيبة. يا سلام، أسماء، تختار الأسماء على أسماء نساء النبي أو نساء الصحابة. اختيار الاسم، أنجبت خالد وربت وعاشت، عاشت مع الزبير، يعلم الله كم كان عمره يوم أن تزوجها، إلا أنه في سنة 36 من هجرة النبي الأمين وقعت فتنة الجمل، وفيها قتل الزبير غيلة وغدرا رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج الزبير وطلحة لنصرة عائشة في معركة الجمل ضد أمير المؤمنين علي طلبا للثأر من قتلة عثمان، وهناك في بلاد العراق كلمه علي وأراد أن يرجع بغير قتال مع طلحة، ولكن أنصار عائشة أرادوا فتنة فلحق به رجل هو ابن جرموز في واد يقال له واد السباع، وكان الزبير نائما فقتله، ثم حز رأسه ثم أخذ الرأس وذهب به إلى أمير المؤمنين علي كأنه يريد أن يبشره، فاستأذن على أمير المؤمنين علي، قال لهم علي: من الذي يستأذن؟ قالوا: ابن جرموز ومعه رأس ابن الزبير فلم يأذن له، ومعه رأس الزبير فلم يأذن له، وقال: لا تدخلوه علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل الزبير بالنار. في يوم الجمل قال الزبير لابنه عبد الله وهو معهم، قال له: يا بني، ما أظن اليوم إلا قاتل ومقتول، وأنا أراني اليوم مقتولا، أنا حاسس إن أنا هأقتل، وإني أراني اليوم مقتولا، فأد عني ديني، فإن بقي شيء فأخرج الثلث صدقة، وما بقي فقسمه قسمة الميراث. يا بني، إن وقع عليك شيء ولم يقض المال قل: يا مولى الزبير أد عن الزبير. قال عبد الله: فما علمت من هو مولى الزبير حتى سألته: يا أبي، من مولاك؟ المولى يعني السيد. من السيد اللي أنا أروح أقول له الزبير فلوسه ما كفتش الورثة؟ قال: الله. فقال عبد الله: والله ما نزلت بي ضائقة إلا قلت: يا مولى الزبير أد عنه فيقضي الله عنه. الزبير هذا كان عليه ديون للناس، ما هيش ديون، إنما كانت أمانات عنده 2,200,000، 2,000 ومئتي ألف. الزبير عبد الله بن الزبير أدى حقوق الناس. أنا أقول هذا لماذا؟ اللي كانت أسماء بتقول: تزوجت الزبير وما له من مال. قالوا إنه كان عنده 4 نسوة و10 أولاد و10 بنات، أعطى للمرأة الواحدة بعد أن أخرج الدين 2,000 ومئتي ألف، 2,200,000 دينار، ثم أخرج الثلث صدقة، صدقة ما بقي وزعه على الميراث. الثمن اللي توزع على النساء، الثمن الذي توزع على النساء، كل امرأة أخذت 1,200,000، كل واحدة من النساء طلع لها 1,200,000، 1,200,000، يعني 5,000,000 الثمن، 1,200,000، والبقي لهذا قال بعض أهل العلم كانت تركته قرابة 50,000,000، يعني قرابة 50,000,000، وهو الذي تزوج وليس معه دينار ولا درهم ولا شيء، كيف أغناه الله عز وجل؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا هو كلامنا عن أم خالد التي تزوجت الزبير وتأيمت عنه بعد أن مات شهيدا، وأنجبت له خالدا وعمرا وأم سلمة وأم حبيبة وهندا، فعاشت عليهم تربيهم. هذا هو واجب المرأة نحو زوجها ونحو أولادها. رضي الله عن أم خالد، ورضي الله عن الزبير زوجها، ورضي الله عن أبيها سعيد خالد بن سعيد، ورضي الله عن عمها عمرو بن سعيد، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. إخوتي أحبتي في الله، استودعكم الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات. جعلناها دروثا شافعات نافعات شافعات نافعات هن أزواج الرسول والبنات الطيبات أمهات المؤمنين.